بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا في آيات سورة الأنعام التي ذكر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكنا قد انتهينا من الوصية الأولى، وهي تحريم الشرك الذي هو أعظم الذنوب وخطورته، والثانية وهي بر الوالدين والإحسان إليهما، والثالثة وهي قتل الأولاد أو وأد البنات، والرابعة وهي الوقوع في الفواحش والذنوب والآثام. واليوم أيها الإخوة، نحن مع الوصية الخامسة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن عظم جرم قتل النفس أن الله عز وجل أخبر أن من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أحياها أي كف عنها أو عفى عنها في حال وجوب القصاص له. قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقتل نفس واحدة كقتل جميع الناس، وهذا لبشاعة القتل ولحرمة المؤمن. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة الكعبة أخبر أن حرمة المؤمن أعظم منها. فحرمة المؤمن عظيمة جدا، يجب احترامه حيا وميتا، ويحرم الاعتداء عليه بأي شكل من أشكال الاعتداء، من ضرب أو سب أو شتم أو قتل وهو أعظمها. ولذلك يقول الله عز وجل مبينا خطورة القتل وأنه جريمة بشعة عظيمة، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني الأمر خطير، ترتب عليه عدة أمور على القتل. واحد، أنه كقتل جميع الناس، أن قتل نفس واحدة كقتل جميع البشر. ثانيا، أن جزاءه جهنم، جزاء القاتل الذي يقتل مؤمنا عمدا عدوانا جزاؤه جهنم. ثالثا، أن الله عز وجل ذكر أنه خالد في جهنم، وهذا محمول على أنه إما أن يكون المقصود بذلك المستحل، فإن المستحل كافرا كافر، ومن ثم فإنه خالد في النار، وإما أن يكون أنه مقيد بمشيئة الله خالدا فيها وهو مقيد بقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وعلى بشاعة القتل فإنه معصية كبرى ولا شك، وخطورة وخطر، لكن يعني لا يكفر القاتل إلا إذا استحل قتل المؤمنين. ورابعا، أن الله توعده بالعذاب الأليم والعظيم يوم القيامة، ولذلك شرع فيه القصاص، وشرع فيه القتل حتى بدون إذن ولي الدم إذا كان غيلة أو كان محاربة، فإن مرد ذلك إلى الإمام ينفذ فيه شرع الله، ينفذ فيه شرع الله سبحانه وتعالى. فحرمة النفس المؤمنة ليست سهلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، أي الذي يزني بعد إحصان فإنه يرجم، والنفس بالنفس، من قتل نفسا قتل بها، كما قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآيات. التارك لدينه المفارق للجماعة، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتل، المرتد يقتل، فإن رجع وآب وثاب إلى رشده وعاد إلى دينه خلي سبيله، كما قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. ولذلك شرع القصاص القتل إلا إذا عفى ولي الدم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وأداء إليه بإحسان. فمن اعتدى بعد ذلك، ذلكم تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد العفو فله عذاب أليم. ثم قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. بعض الناس يقول: كيف نقتل الإنسان قصاصا أو حدا أو ردة؟ بعض الذين بهرتهم الثقافة الغربية الكافرة ببهارجها يرون أن القتل بالسيف يعني منظر بشع، كما سمعته من أحد المتفرنجين ولك هذا بشع. نسيت يا مسكين هو ماذا فعل؟ نسيت أنه إما أن يكون قاتلا معتديا على نفس مؤمنة، وإما أن يكون معتديا على حد من حدود الله. تذكرت بشاعة ما فهمته أنت أنه بشع، ونسيت ماذا فعل هذا المجرم. طيب انظروا، ألم يقتل؟ ألم يزني وهو محصن؟ ألم يرتد عن دينه؟ ألم يحارب الله ورسوله؟ فكيف تذكر شيئا وتغيب عنك أشياء؟ هذا من دسائس أعداء الإسلام. ثم يأتيك الغرب وأذنابهم من المستغربين من المسلمين ويقولون هذا لا يتمشى مع حقوق الإنسان. سبحان الله، أي حقوق إنسان، أي حقوق إنسان يرعونها هؤلاء الكفرة؟ أي حقوق إنسان يرعونها؟ هم كذابون. حقوق الكلب عندهم أحسن من حقوق الإنسان، هم أول من يهدر حقوق الإنسان. إيه، قتل القاتل هذا يخالف حقوق الإنسان، وذبح المسلمين في فلسطين هذا أمر عادي لا يخالف حقوق الإنسان. سبحان الله، يكيلون بمكاييل، ليس بمكيالين فقط، بل يكيلون بمكاييل. ذبح المسلمين في الشيشان في كشمير هذا لا عندهم ليس بشيء، لكن القصاص إذا رأوا ينفذ كما هو الحال في بلادنا ولله الحمد والحدود، هذا بشع، هذا يعارض حقوق الإنسان ويعارض الديمقراطية. أية ديمقراطية في شريعة الغاب الذي يحكم فيها السوقة وأبناء الشوارع واللقطاء والدجاجلة والسفهاء يتحكمون في مصير أمتهم؟ أهذه حقوق الإنسان التي تزعمون؟ ومما يؤسف له، أنا لا أستغرب من كافر نصراني أو يهودي أو شيوعي أو أيا كان من هؤلاء الكلاب أن يتباكى على حقوق الإنسان ليشوه سمعة الإسلام، ولكني أأسف على قوم من المسلمين وينتسبون إلى المسلمين ويطالبون بتقليد هؤلاء الغرب فيما يسمى بديمقراطيتهم، حكم الشعب للشعب، والشعب هو الذي يشرع. لو شرع الزنا الدستور فهو مباح، ولو أن الدستور شرع اللواط فهو مباح، ولو أن الدستور شرع تزويج المرأة بالمرأة والرجل بالرجل فهذا مباح، سأل الله العافية والسلامة. ومن هذا المنطلق أقول وأكرر كما قلت غير مرة، إنه يحرم على المسلمين الدخول في هذه البرلمانات مهما كانت المبررات. الغاية لا تبرر إيش؟ الوسيلة. مهما كان المبرر لا يصح، بل يحرم الدخول في البرلمان الذي يحكم شريعة الغاب، لأنك يا من تريد أن تدخل فيه مضطر أن تقسم على تطبيق الدستور، والدستور فيه تشريع اللواط والزنا والخمور وما إلى ذلك من المحرمات، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع أم لا؟ إذن لا يجوز الدخول في البرلمانات، ولو أفتى من أفتى من المتساهلين في هذه المسألة. بعض يقول لنا ندخل لنمثل المسلمين، ومن أجل أن يكون لهم يعني ممثلين مع هؤلاء الكفار حتى نطالب بحقوقهم. والله يا أخي أنت بناء على هذا لو صدق نيتك فإنك كالسراج الذي يضيء للناس إن صحت الإضاءة ويحرق نفسه،
علما بأنه لا يستطيع أن يضيء المسلمين أبدا، هو لا يستطيع، هم لن يعطوهم شيئا من حقوقهم. إذن حدود الله جل وعلا فيها خير كثير، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، حياة، سبحان الله، قتل وفيه حياة. نعم القتل أنفى لإيه؟ للقتل، القتل أنفى للقتل، تبتر رقبة فتسلم آلاف الرقاب، وتقطع يد فتسلم الأموال، وهي يد واحدة. ولذلك لما قال الخبيث الملحد يد بعشر مئين، يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ماذا قال له المسلم لهذا الملحد؟ ماذا قال؟ عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الأمانة، فافهم حكمة الباري. انتبه يا عبد الله لهذا، هذا الأمر يتطلب منك أن تكون يقظا، ولا تسمع لجعجعة الغرب أو الشرق الذين يشوهون الإسلام. الكثير منا قلدهم في كثير من المظاهر والمخابر، أيضا قلدناهم في التمثيليات، في الأغاني، في الأزياء، في حتى الآن الدين، قولك أغاني دينية، إيش أغاني دينية؟ تمثيليات دينية، نشيد إسلامي، وهو لا يعد أن يكون غناء نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات، ثم يقول لك نشيد إسلامي، تمثيليات إسلامية، يأتي نصراني أو يهودي أو ملحد من الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام ويمثل نفسه أبا بكر وعمر وعثمان، وتأتي خبيثة لبؤة من الداعرات وتسمي نفسها عائشة وفاطمة وخديجة. إذن يا عبد الله يجب أن تعتز بدينك، يجب أن تعتز بدينك، وأن لا تسمع إلى نعيق هؤلاء. ليتنا قلدناهم فيما ينفع من صناعة أو تقدم علمي يعود على المسلمين بخير، لكن صرنا نقلدهم في الشكل، في المظهر، في اللباس، في المخبر، في الزي، في التنازل عن المبادئ، حتى صرنا نقلدهم حذو القذة بالقذة، إلا من رحم الله وقليل ما. إذن نعود إلى الآية، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم كفر دون كفر، لأنه إذا لم يكن مستحلا لا يعتبر كفرا ينقل عن الملة، وإن كان هو من أعظم ومن أكبر الكبائر بعد الشرك. قل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه هي السبع الإيش؟ الموبقات. ما معنى الموبقات؟ المهلكات، المهلكات، فانتبه لها يا عبد الله، فإنها من أخطر الأمور، ومن أفظعها ومن الأمور التي تبعد المسلم عن ربه. وأما الشرك فهو يبطل أو يحبط سائر الأعمال. فاحذر يا عبد الله من أن تمتد يدك إلى قتل مسلم بريء. طيب، لو أننا سئلنا سؤال، مسلمون في بلد ما لا يقيم أهله حدود الله، أكل البلد بلد مسلم، ليس بلد حرب، ليس بلد كفار، عنده معاصي وأخطاء وجرائم وتجاوز الحدود، بل ربما وجد فيه حتى الشرك، لكن في الجملة البلد بلد إيش؟ إسلام. هل يجوز لجماعة أو أفراد أن يحملوا السلاح بدعوى تطبيق الحدود في هذا البلد فيقتلون ويجلدون وينفون وهم لا حول لهم ولا طول، أم لا يجوز؟ ها؟ الجواب أن ذلك لا يصح، لأن ذلك يشعل الفتنة ويزيدها أوارا، وإنما مهمتك أنت ماذا؟ ها؟ هو النصح والإرشاد والتوجيه. وما يفعل الآن في بعض البلاد الإسلامية من تقتيل باسم الجهاد في سبيل الله وحصد النفوس بالعشرات والمئات وبدعوى الجهاد في ذلك البلد الإسلامي، نقول هذا إفساد وليس بجهاد، ومن سماه جهادا فهو مجرم، أشهد الله أنه مجرم وخبيث ولا يستحي من الله ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرجع إلى علماء الأمة حتى يعرف الجهاد من الإفساد. هذا مجرم، هو نفسه مجرم، يقتل المسلمين باسم الجهاد، يذبحونهم حتى بالفؤوس وبالما يسمى بالسلاح الأبيض يذبحونها كما تذبح النعاج كل يوم. نسمع الأخبار هنا وهناك تذكر عشرات القتلى في ذلك البلد، المسلم المسكين المغلوب على أمره فهو بين فكي كماشة، بين الملاحدة العلمانيين من ناحية وبين المجرمين الخوارج من ناحية أخرى، فما المصير؟ وماذا يفعل هذا الشعب المسكين؟ بين إلحاد الملحدين وبين إجرام المكفرين الخوارج الذين يقتلون المسلمين ويسمون هذا إيش؟ جهادا. هذا مثل ما يشرب الخمر ويسميها نبيذا، ومثل من يأكل المحرمات ويسميها بغير إيش؟ بغير اسمها. فهذا إفساد وليس بجهاد، إفساد لعباد الله وإفساد للبلاد وإفساد للأموال والأعراب وانتهاك لحرمات الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. أين هؤلاء الذين يقتلون المسلمين عن الجهاد الحقيقي إن كانوا صادقين؟ يذبحون المسلمين ويقاتلونهم ويجعلون الغرب والشرق يتفرجون على المسلمين وهم يذبح بعضهم بعضا يذبحون المسلمين ويختفون في الجبال. هذه أعمال والله لا تخدم غير اليهود والغرب، تقدم لهم خدمة جليلة. بدل هذا الشعب كان مقبلا على الإسلام تماما، فموسى الآن يعني زهدوه في الإسلام وأفهموه أن الإسلام عبارة عن قتل وتقتيل، وهو ما زال الآن قريبا تحرر من 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 مسخ فرنسا، ثم نأتي نحن ونزهده في الإسلام بما نرتكب باسم الإسلام. هذه أعمال جاهلية وأعمال خوارج، والخوارج أخطر على الأمة من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى كل الناس يعرفون أنهم يهود ونصارى، لكن الخوارج يتحدثون باسم الإسلام، يتكلمون بالقرآن ويتكلمون بالإسلام، وربما يصومون النهار ويقومون الليل ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإني أقول إن كان يسمعني أحد من أبناء هذا البلد الذي أشرت إليه، عليهم أن يبلغوهم أن يتقوا الله في أمتهم، وأن لا يمكنوا لأعداء الإسلام من استغلال هذه الفرصة للتدخل في شؤونه، وأن يتقوا الله ويرجعوا إلى علماء الأمة ويسمعوا فتواهم في هذه القضايا. لقد أفتاهم مشايخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحمهم الله، وسماحة شيخنا المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وسائر مشايخنا الذين نبهوا هذه الأمة ونبهوا الشباب على خطورة هذا التصرف الذي يشكل منعطفا خطيرا بدأه الخوارج في عهد علي رضي الله عنه، وما زال أتباعه ينخرون، أعني أتباع الخوارج ينخرون في عظام الأمة إلى يومنا هذا. انتبه يا عبد الله، حرمة المؤمن ليست سهلة، ومن قتلها فكأنما أنه من قتل نفسا أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. بأي وجه تقتل أخاك المسلم؟ لا يحل دم مسلم إلا ثلاث. ثم إذا كنت تريد قصد إنكار المنكر منكرات الموجودة، فأنت يجب عليك النصح والتوجيه والبيان والتعليم، علم الأمة الدين الصحيح. الأمة الكثير منها يعبد القبور من دون الله، يطوف بهم ويذبح لهم وينذر لهم ويطلب منهم المدد ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من هذا السلوك. قال تبارك وتعالى في ختام الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذه الوصايا المتقدمة وكذلك التي ستأتي بعدها هي وصية الله للأولين والآخرين، لعلكم تعقلون، لأن من عقل تذكر ومن تذكر اتقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في الآية التي بين أيدينا الآن لعلكم تعقلون، وقال في الآية التي بعدها لعلكم إيش تذكرون، وفي الآية الأخيرة قال لعلكم تتقون، لأن من عقل تذكر واتعظ، ومن تذكر واتعظ ماذا؟ اتقى الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.